الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني، وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي، علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي، بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. وسبحانك من قائل، قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، كثيرا ما يغيب عن قلوبنا دقائق أمر بها الشرع، وهي متصلة كل الاتصال بواحات الحياة، بل تلك الدقائق هي الواحات لحياة المرء في صخب تلك الأجواء التي يعيشها ويراها تارة ببصره وأخرى ببصيرته على المد والجذر. فإن كان صاحب ركائز وعالما بما يرضي الله سبحانه ويرضي رسوله الأعظم عليه الصلاة والسلام كان خبيرا بتلك الدقائق، لأنه بذا يكون صاحب بصيرة وليس المعول على البصر وحسب. فكم من إنسان يحسب ببصره وينطلق عبر هذا النظر لسانه ترجمة فيحرف بما لا يعرف، ويسيء ويكسر الخاطر، ويبدد الجمع، ويشتت الشمل، ثم ينطلق وهو يحسب أنه يحسن صنعا. تسألني ما القضية؟ ما قصة الكلام هذا؟ أيها الإخوة، ليس في الكلام قصة، وإنما هو إشارة إلى نقص ذريع في واقع تعاملاتنا مع بعضنا البعض. ليكن العنوان أدب الجليس أو أدب الجليس. والجليس إما الضيف وإما صاحب المكان. ولست أريد الاسترسال، فلو فعلت لاحتجت إلى سلسلة من الخطب تتصل بهذا الموضوع، ونحن في زحمة من المواضيع كما تعلمون، لا سيما موضوع حسن الخلق لم ينتهي بعد. لكن أحببت أن يكون موضوع خطبتنا اليوم وحسب بمقتطفات سريعة ولفتات دقيقة إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بما قدمت. ألقي السمع أخا الإيمان، أنت هو الجليس، إن كنت صاحب المكان أو كنت الضيف. أنت هو الجليس الذي يحتاج إلى رقيب، والرقيب على الأصل وجذر العقيدة إنما هو الله، والمظهر إنما هو أنت. فإن جعلت من نفسك قاضيا عليها تقاضيها في كل ما يخطر منها على بال قبل نطق اللسان، كنت من الناجين الفالحين يوم الله. وإن كنت في هذا المجال فريدا وحيدا، فكم من إنسان بحسن خلقه ودقائق عمله وقلة كلامه وكثرة صمته يغدو غريبا عند أهل الأرض معروفا عند أهل السماء، ويكفيه هذا. وأهل الله يقولون: ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك. يقولون إذا عرفك أهل الملأ الأعلى وقد جهلك أهل الملأ الأدنى فما الذي يضرك؟ وما هو مجال بل مد الضرر فيك إذا كان العكس؟ هل يكفيك بل هل ينفعك أن يعرفك زيد وعمر وفلان وفلان بالمدح تارة والنفخ أخرى، وإن صح التعبير، إن صح التعبير وجازت الاستعارة والتوجيه ثالثة، والرياء عبر الكلام رابعة؟ هل ينفعك هذا وقد سقطت من عين الله؟ كلنا يعلم الجواب. أيها الإخوة، بنظر وتأمل قلت في نفسي: لعل المختصر لهذا أن نقول إن أدب الجليس يتعلق بالمجلس، بالبصر والبصيرة، باللسان. وجعلت اللسان آخرا ليكون لفت النظر على الختام، وأسأل الله أن يكون مسك الختام. الكلام على اللسان خطير جدا، فهل يكون مسك الختام؟ لا أدري، لكن أرجو الله عز وجل، أرجو الله أن يعيننا على كبح جماح ألسنتنا أيها الإخوة. أما الأول فمن أدب المجلس وأدب الجليس ألا يتدخل فيما لا يعنيه، أن لا يحملق ببصره يمنة ويسرى في أرجاء المكان، لا سيما إذا كان ضيفا على أصحاب هذا المكان، أن لا يتدخل بلفت نظر في قضية اللهم إلا معصية ظاهرة، وأن لا يبحث عن ما وراء ذلك إطلاقا. فإن كان ضيفا وجب عليه أن يكون مسودا لسيد. من السيد؟ ونحن الآن بمنأى عن قضية معيار التقوى، السيد صاحب المكان. فلو أخذ بيدك وأجلسك في جهة معينة وجب شرعا الالتزام، لأن الاعتبارات كثيرة والمقاصد وراء قلبه، لا تدري ما المقصد، وهو صاحبه وهو سيده، فلا يريد أن ترى عورة بيته ولا يريد أن تطلع على شيء قد أخفاه، وهذا من حقه. وأن تلتزم بذلك فيما لو قدم لك الضيافة. فإن أبيت أي شيء من الضيافة، أولا دل على سوء ظنك بأصحاب المكان، كان الأجدر بك ألا تأتي. ثانيا، ربما ترجم ذلك باللؤم ولم تقصد. ثالثا، الكبر. رابعا، يعرف عن هذا الذي لا يريد أن يأكل عند أحد أنها من صفات البخلاء. فلا يجوز كسر خاطر صاحب المكان، فتأكل ما تيسر مما يقدم لك، ليس شرطا كل ما يقدم، مما يقدم لك، تعرب له عن فرحك سرورك قصدك الأسنى لزيارته. هذا باختصار. كما قلت لكم، لو أردنا التفصيل لاحتجنا إلى، ليس إلى وقت أوسع، لاحتجنا إلى سلسلة، ولعل لها في قادمات الأيام إن شاء الله سلسلة إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني، أمر البصر والبصيرة. مسألة البصر يعني النظر، يعني ذكرت مثالا في أول العيد في مجلسنا ها هنا، أن شيخا دخل معه تلميذه، والشيخ من عادته أنه إذا دخل مكانا يطرق، وهو سيدنا الهاشمي رحمه الله، يطرق ولا يتلفت لأدب المجلس، وتلميذه رغم أنه فقيه، أنا أعرف تلميذه، هذا الذي أنقل عنه أعرفه، وكان فقيها متمكنا في فقه، لكنه بقي محجوبا إلى أن مات بسبب تدخله فيما لا يعنيه رحمه الله. دخل فجعل يحملق فرأى شيئا، فسأل شيخه والشيخ مطرق، فقال أما أنا فلم أرى، وأنت الذي رأيت فأنت تكلم، أنت تكلم، أنت احكي. فأحرج نفسه في بقضية النظر بإيش؟ أنه احتاج لأن يطلق لسانه، فربما لو تكلم وأطلق اللسان لفتح باب فتنة، وليس المجلس مجلسة، وليست القضية قضية معصية، لا لا، كثرة غلبة ليس إلا. نعم، هذا باختصار البصيرة. بمجرد أن تعطي البصر أدبه نفذ النور إلى البصيرة، وإذا أخذ قلبك حقه نظرت بنور الله، عندها يكبح لجان اللسان فلا يتكلم إلا بالله. لذلك أكثر شكوى الجوارح يوم القيامة من اللسان، واللسان هو الذي يدخل الجوارح كلها نار جهنم إذا أطلق. أربعة أبواب للسان، طبعا كلامنا عنه في نهاية المطاف. فقضية البصيرة نظر بنور الله، فإن حجب عن ذلك حجب عن الخير كله. لذلك لابد من الأدب والمراقبة بجعل نفسك قاضية على ذاتها، على جوارحها، على شأنها كله. أيضا هذا باختصار. بقي الكلام عن قضية اللسان. ما أكثر ما يتكلم الإنسان؟ طبعا من جملة أدب الجليس أنك إذا دخلت بيتا وجلست إلى هذا الجليس ودون قصد رأيت شيئا مخالفا، طبعا واجبك أن طبعا رأيت دون قصد، دون نظر إلى عورات، دون كذا، كأن يكون أسلوبه في الضيافة خطأ، كأن يكون يتكلم بقضايا معينة لا تعنيه إلى آخره. فمن الواجب أن تنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن أدب، ولا تنسى أنك على بساطه مهما كان شأنه، هذا من حقه. ألا تسيء، ألا ترفع صوتك في حضرة مجلسه، هذا مجلسه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن أم الرجل في داره، وقد يكون ليس متوفر الشروط، شروط الإمامة، نلفت النظر ولا نستطيع أن نتقدم إلا إذا أذن لنا هو صاحب المكان. ونهانا عن أن نجلس على تكريمته، وهذا الحديث في مسلم، لا يؤمن الرجل في داره ولا يجلس على تكريمته. شو يعني تكريمته؟ في مكان هو بيعود عليه. يكره تحريما أن تدخل ومباشرة تجلس على المكان اللي هو بيعود فيه صاحب المكان إلا إذا أذن لك. قال فإن أذن لك فلا بأس. حتى هذه، نعم حتى هذه، انظر إلى الإسلام ما أعظمه. كما قلت بقي أمر اللسان. نظر سيدنا العباس أيها الإخوة فوجد أن سيدنا عمر كثيرا ما يقرب ولده عبد الله، فقال يا بني إني أرى الخليفة يقربك ويقدمك على غيره فاحفظ مني ثلاثا، أما واحدة فلا تفشين له سره، وهذا ما يتصل بما ذكرنا، فلا تفشين له سره. سمعت كلام، سمعت ترتيب، وهذا ينسحب على كل أحد. وأما الثانية فلا تغتابن عنده أحدا. وقاعدة أيها الإخوة، إذا اغتيب أحد في مجلسك اعلم أنك إذا سمعت أولا أثمت، لأنك أحد المغتابين، المستمع أحد المغتابين، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم اعلم أنك ضمن تلك الدائرة، دائرة الإساءة، فمن نم لك نم عليك. يعني هذا بده يطلع محكى على غيرك بغيابه، لح يطلع يحكي عليك لأنه بغيابك، قاعدة مضطردة. فلا تغتابن عنده أحدا. وأما الثالثة فلا يجربن عليك كذبة. قال السامع تلميذ من تلاميذ ابن عباس الله الله كل واحدة بألف، قال بل قل بعشرة آلاف، يعني بكتير قد ما كترت قليل. فعلا منهج، منهج لو حفظت اللسان عن هذه الثلاثة حفظت جوارحك كلها. ودخل رجل على أحد الأمراء من السلف فقال أيها الأمير إني ناصحك نصيحة، فاستوقفه والمجلس مليء، ربما تدخل مجلسا ولا تدري أصحابه، وربما تنطق بكلمة فتدخل وتخلط الحابل بالنابل وأنت لا تدري. ينبغي أن يكون المتكلم صاحب فراسة، لكن من تجي الفراسة؟ تجي من اثنين باثنين بأربعة ولا من نور الله؟ كلنا يعلم الجواب. فاستوقفه الأمير قال مهلا، إن كانت لنا سمعناك، وإن كانت لغيرنا لا حاجة بنا إليها. فلم يرعوا هذا الرجل ووقف يغتاب جارا له وذكر مساوئ جاره. مو كلياتنا هيك إلا من رحمه الله. في حدا محمد بيحكي على جاره؟ جاري عمل، جاري سوى، جاري جاب، جاري أخذ، جاري كذا، جاري عنده كتير بيجيب بيفوت بالسححير على بيته، جاري ما بعرف شو منين عم يجيب، عم يأكل حرام، كله عبارة عن بناء على ظن. ولست مكلفا شرعا ولو كان كلامك مزبوط، مالك مكلف شرعا، صفحاتك لا تملية بهذا الشيء، أنت أحوج إلى العمل الصالح قبوله. فلم يرعوي، قال إن جاري يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. فغضب الأمير وقال له: اختر، إن شئت أرسلنا معك أحدا يعني، فإن كنت صادقا أقصيناك، اللعناك يعني أبعدناك، ما عاد لك حق في مجلسنا، إن كنت شو؟ لأنه مغتاب، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت تركناك. هنا إشارة المفاعلة، تركناك يعني على عقل وتقابل، فهمانين عليك وفهمانين على خبث قلبك. قال: بل تاركني أيها الأمير، تاركني خلص ما بعيدة. وأختم بهذه الموعظة النبوية، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قصة الأسلمي الذي اعترف على نفسه بأربع شهادات وقد أقام الحد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، معروف القصة. في شاهد هنا في أواخر القصة أوردها صاحب الفتح الإمام ابن حجر وغيره، قال: بعد أن انتهى والمجلس مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم، انطلق فسمع رجلين يقولان: انظر إلى هذا الذي سترته أو ستره الله، فأبت عليه نفسه إلا أن يرجم رجم الكلب. اسمحوا لي أن أنقل كما قرأت: وأعزكم الله في الدنيا والآخرة، قولوا آمين، وأعزني معكم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون، رجل فعل الفاحشة وهو محصن كذا إلى آخره، وأقام عليه الحد، يعني هو الحاكم الأعلى، وهذا بيده لا بيد سواه، ليس هذا حديثنا طبعا. سمع سيدنا النبي، كان من أسلوبه التربوي صلى الله عليه وسلم أن يهدأ حتى يعطي الأمر حقه ويكون التوجيه شاملا. انتظر، قال: بعد زمن وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جيفة، أجلكم الله وأعزكم، على جيفة حمار شائل رافع رجله لفوق، فقال: أين فلان وفلان؟ نحن مفوت على النار كمان، مو بس نحكي على الزلمة، مفوته على النار، كأنه عرفنا أنه إجا عزرائيل أخذ روحه، وسؤال منكر وركير ما زبط معه، وضغطة القبر روحته، ودغري سيقة إلى جهنم. نحن خلص مفوته دغري على النار، يعني بنعمل محاسبين، كل شيء بنعمل، يعني أرباب بنعمل، حتى مع العاصي شرعا لا يجوز. وأنتم تعلمون أيها الإخوة، الشيء الذي يكسر القلب أننا نعلم، أننا نعلم ونترك هذا اللسان يسترسل فيما يشاء. فقال: أين فلان وفلان؟ قالوا: ها نحن ذاني يا رسول الله، ليكنا كلانا الاثنين. قال: كلا من هذه الجيفة. يا لطيف، ومن الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بهما بلا شعور يقولان: غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من هذا؟ قال: أنتما ما ذكرتما في حق أخيكما لحظ أشد من هذا، والذي نفسي بيده إنه لفي الجنة ينغمس في أنهارها. وإن جايين أن تتقسموا وهما صحابيان، انظر إلى الوجه التربوي. لذلك رضي الله عن ابن مسعود كان يعتلي ذروة الصفا ويمسك بلسانه ويقول: يا لساني قل خيرا تغنم، أو فاسكت عن شر تسلم من غير أن تندم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلوا آمين أيها الإخوة. رزقنا الله أدب العقيدة، ورزقنا الأمن والأمان، ورزقنا وحدة الكلمة والنظر بنور البصيرة، ورزقنا حسن الختام. نريد على الله ورود الوافدين المكرمين للواردين المهانين. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.